نعم ايش؟
الخلع يتم من طرف الزوجة يعني هيك تطلب.
لا لا لو طلبت الزوجة هل المهر ما 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 صار شيء والزوج لم يوافق.
يعطيه
مال القبول. يعطيه مال القبول. ولهذا نقول حرام على الإنسان مع استقامة أحوال الزوجين أن يذهب ليخالف. حرام عليه. هذا من الإفساد بين الزوجين. وهو من أعظم المحرمات. لكن ذكرنا لكم من المسألة ثلاث أحوال. ثلاث أحوال. ولا لا؟ طيب. نعم. ما
يسأل
هذه على قول بعض السلف تحرم عليها التأبيد. كل إنسان خطب امرأة لا تحل له فيعاقب بحرمانها لأن يتجاسر الناس، عرفت؟ لكن جمهور العلماء على أنها تحل له إذا انقضت العدة بعقد صحيح. نعم باقي دقيقتين. نعم.
يعني يطلبون الطلاق على من بقي بالمهر.
ما في بأس.
هذا
خلع.
وكيف يكون رجعة الخلع؟
ما في رجعة. الخلع لاحظوا أن إذا خالعت المرأة زوجها فلا يمكن أن يرجع عليها. لكن له أن يتزوجها بعقد جديد ولو في العدة. أفهمتم يا جماعة؟ وهذه تسمى البينونة الصغرى. البينونة الصغرى. إذا طلقها على عوض. البينونة الكبرى أن يطلقها آخر ثلاث تطليقات. هذه لا تحل له إلا بعد زوج، والأولى تحل له بعقد. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. في هذه الأيام حدثت حديثة أن رجل تزوج بامرأة وبعد مدة يسيرة طلقها.
وبعد
ذلك.
لا اصبر، ما فهمت كلام. وبعد مدة
يسيرة طلقها.
إيه يزيد.
وبعد ذلك
أخذ ترجمان زين. نعم. إيش؟
وبعد ذلك أخذ رجل آخر وذهب إلى فندق تزوجها فيه، واكتشفوا أنها كانت تحب رجل من قبل.
الثاني.
نعم. فمثل هذه الأمور والحوالي مستحب أن يفارق
منها؟ لا يجب. نكاح الثاني غير صحيح. أولاً أنه في العدة، وثانياً أنه بلا ولي وبلا شهود. نعم. وحدث هذه الأيام قضية في باكستان صار فيها ضجة كبيرة. واحد يحب امرأة وتزوجها بينه وبينه بينه وبينه، قال أنا أحبك قلت أنا أحب، قال نعم، قال توكلنا على الله زوجي ناسك، قال زوجتك ناسك، قال قبلت وراح. العلماء هناك أنكروا هذا وقالوا هذا لا يصح وهذا زنا ولا يجوز. فجاء واحد من العلماء الآخرين من المتحدثين، لأن العلماء الأكثر حكموا بوجوب التفريق، قال هذا ما يجوز نفرق بينه، هذا العقد صحيح، لأن فلان من العلماء يقول لا يشترط الولي. هذه واحد. وآخر من العلماء قال لا يشترط الإشهاد. وآخر من العلماء قال ليس للعقد الصيغة. نعم. فالمسألة خلافية واجتهادية ولا يجوز أن تفرقوا بينهم. أعوذ بالله. معنى كل امرأة تريد أن تزني بشخص تتفق مع الهوية، نعم، صداقة وتزوجها نفسها. هذا لا يقول بأحد من العلماء، حتى لو فرض أن بين العلماء السابقين خلافا في مثل هذه الأمور ما تقع على هذه الصورة. عبيد. ها هذه مسألة مهمة. يعني لو طلبت الخلع فرفض هل يجبر؟ نقول أما بدون عوض فلا يجبر إلا بعوض يرضاه، إلا بعوض يرضاه. فإذا قالت أنا مستعدة أرد عليك كل مهر فهل يجبر؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يجبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس إيش؟ اقبل الحديقة وطلقه. وجمهور العلماء يرون أنه لا يجبر وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اقبل الحريقة وطلقها للإرشاد الذي يقصد به حل المشكل. والصواب أننا إذا علمنا أنها لن تستقيم الحال وأنهما سيكون من إشكال إلى آخر فإنه يجب أن يقبل، فإن لم يقبل طلق عليه الحاكم، ولا تستقيم الأمور إلا بهذا. لأنه أحيانا النساء ما تستطيع الصبر على الزوج، خصوصا إذا كانت ملتزمة وتزوجته على أنه ملتزم ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بملتزم، هذه لا يمكن أن تصبر عليه. نجبرها أن تبقى مع شخص ترى أنه لا يليق بها، لا يمكن. انتهى الوقت.
وإن وقع بقصد الخلع أو الفسخ أو الابتداء ولم ينوي به طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق
من خلع طلاق
ولو واجهها به
طلاق بالرفع،
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح ترك الرجعة به وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا إن كان برفض الطلاق أو نيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخلع هو الفسخ في اللغة، وفي الشرع عقيد. فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، أفهمت الآن؟ فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هي الفسخ والخلع والفداء وما أشبهها. طيب، ما معنى قول المؤلف من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بدله لعوضه؟
بس العوض في الخلع لا يصح إلا ممن يصح تبرعه.
نعم،
مثلاً ولي اليتيم لا
يصح الخلع لأنه لا يصح الوضع. طيب، كم معنى قول من زوجي وأجنبي؟
نعم، والأجنبي ظهر كلامه أن الأجنبي يصح
ويكون الخلع من الزوجة بأن تبدأ العوض الزوجة.
نعم.
أو أجنبي عنها. أحسنت. هل يجوز للإنسان أن يأتي إلى شخص ويقول هذه 50,000 وخالع زوجتك؟
ظاهر كلام المؤلف هذا، ولكن صحيح أنه لا يجوز لأن فيه تفريقا بينهم.
ليس صحيح أنه لا يجوز. ما هو التفصيل؟
كان في هذا كان رجل محسن يريد أن يحل المسجد فيقبل، أما إن كان الرجل له غرض كان يغلق على
احنا ذكرنا امس في الدرس الماضي انه ثلاث حالات.
شيخ، اما للاضرار بالزوجه.
ايش؟
اما للاضرار بالزوجه.
نعم.
او للتزود بها او لمصلحه.
لمصلحه.
نعم. والحالتان الاولتان صح والثالثه يجوز.
اما ان يكون لمصلحه الزوجه بأن يأتي إنسان يعرف حال الزوجة مع زوجها أنها حال سيئة أو تعيسة والزوجة متبرمة تريد الفراق، فيأتي إنسان إلى الزوج ويقول يا فلان اخلع زوجتك وهذه مثلا كذا وكذا من الدراهم، لا بأس، هذا مصلح ومأجور ومثاب على ذلك. وإما أن يكون للإضرار بالزوجة، عرف أنها مع زوجها في حال سعيدة فأراد أن يضر بها، أن يضر بها، فذهب إلى الزوج وأعطاه أموالا لأجل أن يخالع زوجته. هذا إيش هو؟ إيش؟ هذا حرام لا شك وعدوان. الثالث أن يفعل ذلك لمصلحته هو بنفسه، هو لا يريد الإضرار بالزوجة ولا الإضرار بالزوج، لكن يريد أن يتزوج المرأة، فهذا أيضا حرام، وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله إنكارا شديدا وقال من يفعل هذا؟ طيب إذا هل يمكن أن يكون للإضرار بالزوج الأخ؟ إيه؟ التعليل مو صحيح، لكن نعم ما يمكن يكون للإضرار بالزوج. نعم كيف؟ كيف؟ لكن الزوج يقول لا، الزوج إذا كان يرغب زوجته سيقول لا، لا يعطيه من الأرض ذهبا. لا ناقص عقل هذا المشكلة. أبين؟ طيب أي إذا أي الزوج؟ لا هذا لا، هو يمكن يكون لإضرار الزوج بأن يكون الزوج ما هو ناقص عقل كما قال الأخ، الزوج رجل يحب الدنيا مثلا، نعم، وجاء إنسان وطمعه بالمال قال بعطيك مثلا كذا وكذا من المال، هذا طمع وقال غدينا أخالعها أخذ المال وبعدين أخطبه مرة ثانية، نعم، فهذا لا يجوز. وإن كان لم يذكر هذا في كتب الفقهاء الإضرار بالزوج، لكن الواقع أنه ممكن. المهم أنه لا يجوز، متى كان الخلع يقصد به الإضرار فهذا حرام. طيب مسألة ولي اليتيم، إذا رأى أن من مصلحة اليتيم أن يخالع أحمد، ولي اليتيم رأى من مصلحة اليتيم أن يخالع زوجته وأعطى زوجته من مال اليتيم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؟ ما تقولون؟ نعم يجوز إذا كان من مصلحة اليتيم. نعم، هذا إنسان مثلا زوجه أبوه وهو صغير له 10 سنوات بامرأة أعجبت الأب فزوجه إياه بالرضا، بعدين توفي الأب وكانت هذه الزوجة نكدا على اليتيم، تأخذ ماله يعني ما تدري يعطيه وليه للنفقة وتشتري به أشياء ما له داعي، وعرف أن هذه ستؤذي اليتيم وتضر، هل له أن يخالع بشيء من ماله هو من مال اليتيم؟ نعم، لأن هذا لمصلحة اليتيم. ذكر المؤلف رحمه الله حالات يجوز فيها الخلع، ما هذه الحالات يا عبيد الله؟ خلق زوجي، هذا واحد. ها؟ لا 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 شاء ما شاء الواحد إذا صار ما يعلم مخالف نقل الإجماع بعد أن رأيته. الله هديك. نعم. 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 تمام. هذه المسائل الأربعة ذكرها المؤلف. طيب. من هي الصحابية التي خالعت زوجها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يوافق؟ مرأة ثابت بن قيس، ماذا قالت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، صح. بدل هذا على أن المرأة ربما تكره زوجها لا لخلقه ولا لنقص دينه ولكن لا تريده، ففي هذا الحال نقول للزوج طلقها وخذ الخلق. إذا أبى فهل للقاضي أن يجبره على ذلك؟ نعم. الدليل اقبل الحريقة وطلق. لو قال قائل هذا للإرشاد، يلا امشي خليك شجاع. لا إله إلا الله. نعم، الأصل في الأمر أنه لا إرشاد، وأيضا هذا لدفع أذية، ودفع الأذية عن المسلم واجبة بقدر الإمكان. فالصواب أن أمر الرسول الثابت أنه أمر إلزام، وأن للقاضي أن يلزم الزوج بأن يخالف ما دام يرد عليه ماله، وهو قد استمتع من الزوجة بما شاء الله أن استمتع، وربما كانت بقت عنده سنة أو سنتين وهو يستمتع بها ويبجيها المهر كامل. طيب، إذا منعها حقها من أجل أن تمل وتبذل الخلع، لا صحيح؟ خير إن شاء الله. نبدأ جل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإن عضلها ظلما للابتداء. عضلها أي منعها حقها ظلما أي بغير حق، وعلم منه أن منعها حقها قد يكون لغير، قد يكون غير ظلم، وذلك فيما إذا نشزت، فإن المرأة إذا نشزت فلزوجها أن يمنعها من النفقة ومن القسم وغير ذلك من حقوقها. لكن إذا لم يكن ذلك لهذا السبب، وإنما منعها ظلما للافتداء، هذه اللام للتعليل، أي عضلها للافتداء. وش معنى الافتداء؟ أن تفتي نفسها بشيء من المال، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولم يكن لزناها، يعني لم يكن هذا العضل لأنها زنت، والإنسان إذا زنت امرأته سقطت من عينه نهائيا، حتى لو فرض أنها تابت وأنابت إلى الله عز وجل واستقامت على الدين، فإن ذلك الزنا سوف يخدشها عند الزوج، ولا سيما أنه يتعلق بمسألة الفروج ومسألة النسل والأولاد. المهم، إذا كان لزنا منع حقها لأنها زنت من أجل أن إيش؟ تفتدي وتقتلع، أو نشوزها يعني ترفعها عن القيام بحق زوجها. وهذا ربما يقال إنه هو مفهوم قوله ظلما، أو تركها فرضا أي من الصلوات، يعرف أن هذه الزوجة ما صلى الفجر إلا إذا قامت، متى قامت ولو بعد طلوع الشمس بساعة مثلا صلت. هذا لا شك أن الزوج الذي يتقلى ما أرضى بهذا، فعضلها بعض الحق لعلها تصلي، ما صلت، نقول لك أن تعضلها حتى إيش تفتدي، تقول يعني أعطيك المهر وطلقني. ففعلت يعني خالعت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. إذا خالعت الصغيرة، إذا عضلها وخالعت الصغيرة، نعم، إذا خالعت الصغيرة بمالها بشيء من مالها فإن الخلع لا يصح. لماذا؟ لأن الصغيرة لا يصح تبرعها. طيب، فإن خالع وليها عنها من مالها لتضررها بهذا الزوج جاز، لأن ذلك لمصلحتها. أو المجنونة، خالعت المجنونة، إنسان معه امرأة مجنونة صلى الله عليه وسلم، وكان بالأول يريد أن يعني يظن أنه سيحملها بجنونها لكن عجز، فصار يؤذيها وقال لها: بقى تحبين تخلص من؟ قالت: نعم. قال: أعطيني مهر. فأعطاه مهره وهي مجنونة، فالخلع لا صح. نعم، لأنه ليس لا تصرف. والسفيهة، السفيهة هي التي لا تحسن التصرف في مالها، هي بالغة عاقلة لكن لا تحسن التصرف في المال، فإذا خالعت فإنه لا يصح الخلع. لكن كما قلنا لكم قبل قليل، إذا كان ذلك من وليها لمصلحتها فلا بأس. نعم. أو الأمة بغير إذن سيدها فإن خلعها لا يصح، لأن الإذن في فسخ النكاح للسيد، فإذا خالعت بغير إذن سيد لم يصح الخلع. ثم قال ويصح الخلع، ويصح الخلع لم يصح الخلع. نعم. ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، يعني كلما لم يصح الخلع فهو طلاق إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. فإذا خالع الصغيرة بشيء من ماله، يعني لعب على الصغيرة وقد تزوجها ولها 14 سنة ولم تعجبه فلعب عليها، قالت تبين تبتكي من هذا؟ قالت نعم. قال أعطي مهر، فخالعت على المهر، فقال خلعت زوجتي على مهرها، ماذا يكون؟ يقول ماله رحمه الله الخلع لا يصح، لكن يقول يقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، بمعنى أن الخلع الذي صدر من الزوج يكون طلاقا، طلاقا رجعيا، إلا إذا كان هذا آخر طلقة فيكون بائنا، بشرط أن يقع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق، فإن وقع بغير ذلك فإنه لا يقع لا طلاق ولا خلع. كلام واضح جميع؟ الصورة رجل تزوج امرأة لها 14 سنة، صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة، فخالعه، يعني قال أعطيني مهر 50,000 ريال وأخلعك، قال خذ هذا مهر، فخالعها، الخلع لا يصح لفوات شرطه، وهو كون المتبرع به جائز التصرف، وهذه المرأة غير جائز التصرف، نعم جائز التبرع، وهذه المسألة المرأة غير جائز التبرع، فالخلع إذن لا يصح. حطوا بالكم يا جماعة، ماذا يقول؟ هل نقول الآن الزوجة معه أو طلقت أو ماذا؟ نقول الرجل قال خالعت زوجتي على كذا، لم يقل طلقت، فإن كان أراد الطلاق بكلمة خلعت زوجتي وقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن قال ما نويت الطلاق، وإن قال ما نويت الطلاق لكن خالع بلفظ الطلاق، بدل أن يقول خلعت زوجتي بهذا القدر قال طلقت زوجتي، فإنه يقع الطلاق، ولهذا قال وقع الطلاق إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. لكن هل يكون الطلاق رجعيا؟ نقول ننظر، إذا كان هذا آخر 3 تطليقات صارت بائنة منه، لأنه إذا طلق الإنسان زوجته آخر 3 تطليقات بانت منه، وإن كان هذا هو الثاني أو الأول فالطلاق رجعي له أن يراجع. هذا كلام المؤلف رحمه الله. والصحيح أنه لا يقع طلاق ولا خلع. لماذا؟ لأن هذا الزوج إنما طلق أو خالع بناء على حصول المال، والمال الآن لم يحصل له، فكأن طلاقه معلق على شرط، فالصواب أنه لا يقع الطلاق، لأن هذا الطلاق إنما كان من أجل العوض الذي يأخذه، والآن ليس له أن يأخذ العوض، فنقول كأنك لم تفعل شيئا ولم تطلق عليه الزوجة. إيش؟ لا مو لازم، هو أصل الخلع ما يكون بلفظ الطلاق، أصل الخلع أن يكون بلفظ الخلع، يقول خالعت زوجتي أو فاديت زوجتي أو فسخت نكاح زوجتي، لكن أحيانا يقول طلقت، كما قال رسول لثابت قال طلقها تطليق. نعم.
جميعاً يستدلون
على مسألة
خلع بحديث
ثاني. نعم. ويقولون هنا يقول يا شيخ أنه يقع طلاقاً إذا كان بلفظ الطلاق. نعم.
يعني بلفظ الطلاق، ومع ذلك كان
خلعاً. إيه. كيف كان
بمعنى ذكر؟ أليس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقها؟
بلى.
بمعنى سيقول هي طالق.
طيب.
وكان خلعاً.
إذا قال رسول طلقها وطلقها. ما هو طلاق هذا؟
خلع.
لا، العلماء يقولون الخلع، نعم، إذا كان الفراق، الفراق على عذر نظرنا، إن كان بلفظ الفسخ فهو خلع، إذا كان بلفظ الطلاق فالرسول قال طلقها، وإذا قال الرسول كلاما وجب أن ينزل على المعنى الشرعي، وعلى هذا يكون الفراق الذي بعوض تارة الخلع لا ينقص به عهد الطلاق، وتارة يكون طلاق. وكما ذكرنا لكم قبل، أنت ما حضرت الطلاق درس، ذكرنا لكم الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الخلع فسخ سواء وقع بلفظ الطلاق أو بغيره، وذكرنا لكم استدلاله بالآية، وأن ابن عباس رضي الله عنه سبقه في ذلك وقال كل فراق أو كل طلاق جازه المال فهو خلع. وقلت لكم إن هذا هو الأقرب، لولا أن الرسول قال طلقها، وإذا قال الرسول طلقها وجب أن نحمل على الطلاق المعروف. إيه؟ ثم
كان بفضل الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاه
بأكثر
مما أعطاه. وإن خانعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خانعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل من مسمى
أقل مسمى
ومع عدم الدراهم ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبقنا أن الخلع إذا وقع بلفظ الفسخ أو الفداء كان فسخا، وإن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا. هذا هو المذهب، أنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن كان فيه عوض. واستدلوا لذلك بحديث ثابت بن قيس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليق، فقال طلقها، وأكد ذلك بقوله تطليقه، والتأكيد يرفع دفع يرفع نية المجاز. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله تبعا لابن عباس ولظاهر القرآن يقول إن كل طلاق على عوض فهو خلع، لا ينقص عدد الطلاق ولا يحسب عليه. وذكرنا دليله وهو قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، يعني إن شاء راجع وأمسك وإن شاء صرحها. ثم قال بعد ذلك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا يدل على أنها إذا افتدت نفسها وفارقها الزوج فليس بطلاق، لأنه قال بعده فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولو كان الفداء طلاقا نعم لكان الطلاق أربعة. لكن كيف نواجه ربنا عز وجل يوم القيامة وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا؟ إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق صار طلاقا وإن كان على عوض، أفهمتم يا جماعة؟ وعلى هذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكتب المخالعة أن لا يقول طلق زوجته بعوض قدره كذا وكذا، وإنما يقول ايش؟ خالع زوجتك. ويستفيد من هذا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن هذا لا يحسب عليه طلاق. الفائدة الثانية أنها تعتد بحيضة واحدة، فالمخالعة لا تعتد بثلاث حيض، وإنما تعتد بحيضة واحدة ثم تنتهي عدتها وتحل للأزواج. وذلك لأن المطلقة تعتد بثلاث حيض ليطول الوقت حتى يراجع المطلق نفسه فيراجعه. والمخترعة المخترعة ليس لها ليس له رجوع إليها. ولهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن المخترعة تعتد بحيضة واحدة، وهو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هاتان فائدتان، الفائدة الأولى أنه لا يحصل عليه من الطلاق، والثانية أنها تعتد بحيضة واحدة. لكن لو كان طلاقا فإن الطلاق لا بد أن تعتد فيه بثلاثة قروء، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، يقول رحمه الله وإن وقع بلفظ الخلع، إن وقع الضمير يعود على الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ، بأن قال فسخت زوجتي بعوض قدر كذا وكذا، أو الفداء بأن يقول فاد الرجل زوجته بعوض قدر كذا وكذا ولم ينوه طلاقا كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق. وعلم من قوله ولم ينه الطلاق أنه لو نوى الطلاق بكلمة فسخ أو فداء أو خلع فإنه يكون طلاقا، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه الألفاظ الفسخ والفداء والخلع صالحة لمعنى الطلاق، فإذا نوى بها الطلاق صار طلاق. والخلاصة الآن، يقع الخلع طلاقا أولا إذا وقع بلفظ الطلاق، ثانيا إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ونواه طلاق، ويقع فسخا إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينوه طلاقا. كان فسخا لا ينقص عدة الطلاق. طيب، والمرأة هذه المخالعة هل تحل للزوج إذا رجعها؟ لا، لا تحل، لأن فائدة الفداء أن لا يملك الرجوع، وهي تريد أن تفدي نفسها منه. ولو قلنا له الرجوع لضاعت الحكمة من الكل، فنقول إنه لا يملك الرجوع. لكن لو عقد عليها من جديد ملك ذلك، لو اتفقوا إياها على أن يتزوجها من جديد فلا بأس، لأنها الآن تملك نفسها. إذا كان عقدا جديدا تستطيع أن تقول لا أو تقول نعم. وهذه البينونة تسمى عند العلماء البينونة الصغرى، لأنها لا تحل له إلا بعقد. وأضرب لكم مثلا يتبين به الأمر. طلق رجل زوجته أول طلق بلا عوض، هذه إيش؟ هذه طلقة رجعية، للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة سواء رضيت أم كرهت، وبدون عقد وبدون مهر وبدون إشهاد، إلا أن الأفضل أن يشهد. عرفتم هذه؟ متى تكون؟ الطلقة الواحدة أو الثنتين بلا عوض. ثانيا، طلقها آخر ثلاث تطليقات، بأن يكون طلق أولا ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق الثالث، ماذا تكون؟ هذه بينونة كبرى، لا تحل له بمراجعة ولا تحل له بعقد حتى تنكح زوجا غيره. ثالثا، إذا خالعها أو طلقها على عوض فهذه ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد، سواء كانت في العدة أم بعد فراغ العدة. فهمتم الآن؟ فصار من النساء من تبين من الزوج بمجرد الطلاق بيانا أكبر أو بينونة كبرى. من هذه؟ المطلقة آخر ثلاث طلقات. ومن النساء من يحل له أن يراجعها بلا عقد. من هي؟ المطلقة قبل استكمال العدد بلا عوض، يعني مطلقة واحدة أو ثنتين. الثالثة من لا تحل له برجعة ولكن تحل له بعقد، وهي المفسوخة بخلع أو غيره إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نية. ثم قال: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. المعتدة من الخلع لا يقع عليها الطلاق لأنها بانت من زوجها. فلو أن الإنسان خالع زوجته على 1000 ريال وتم الخلع، وفي اليوم الثاني قال لها: أنت طالق، فالطلاق لا يقع. لماذا؟ لأنها أجنبية منه، قد بانت. حتى لو واجهها وقال: أنت طالق وخطبها، فإنها لا تقع. العلة أن الطلاق إنما يقع على زوجها، وهذه المرأة الآن ليس الزوجة حتى يقع عليها الطلاق. وقوله ولو واجهها به إشارة الخلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا واجهها بالطلاق طلقت، ولكنه قول ضعيف. والصواب ما مشى عليه المؤلف أن المختلعة لا يقع عليها الطلاق. طيب، المطلقة الرجعية، إنسان طلق زوجته أول مرة على غير عوض، وفي اليوم الثاني قال لها: أنت طالق، أنت طالق، يقع الطلاق ولا لا؟
نعم،
يقع الطلاق. المؤلف يقول: لا يقع بمعتدة من خلع طلاق. الرجعية يقع عليها طلاق، فهذه المرأة الرجعية مثلا طلقها أول مرة على غير عوض في أول يوم من الشهر، في اليوم الثاني كلمها وقال: أنت طالق، لا يريد خبرا وإنما بإنشاء، أنت طالق، تطلق ولا لا؟
نعم تطلق.
وهل كلام تطلق؟
هي تطلق، تطلق لأنها رجعية، والرجعية زوجة. والدليل على أن الرجعية زوجة قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، فسماه الله، فسمى الله المطلقين بعولا. طيب، في اليوم الثالث واجهها وقال: أنت طالق، تطلق ولا
تطلق؟
تطلق. نعم
تطلق.
تطلق. قول. ها؟ من معنا اليوم؟ لست معنا؟ ها؟ قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب. نعم، قلنا في اليوم الثاني طلقها وقلتم إنها تطلق، في اليوم الثالث نعم طلقها، تطلق. طيب، في اليوم الرابع ما تطلق. ليش؟ لأنها بانت منه. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة، وهو الذي عليه جمهور العلماء، أن الرجعية يلحقها الطلاق. فإذا طلقها أول مرة وفي أثناء العدة طلقها ثانية ثم ثالثة بانت منه. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال: إنها لا يقع عليها الطلاق، الرجعية لا يقع عليها الطلاق، لأنها الآن موصوفة بأنها مطلقة، ما هي زوجة. قد انحل قلب نكاحها لكنه ليس انحلالا كاملا. هذا من جهة المعقول. من جهة المنقول قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاق الرجعية ليس طلاقا، ليس طلاقا للعدة. وأنا أضرب لكم مثلا يتبين به الأمر. إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا كم عدتها؟
ثلاث
حاضت الأولى وحاضت الثانية وقبل أن تحيض الثالثة قال أنت طالق. فهل تستأنف العدة ونقول تعتد حيضة ثم حيضة ثم حيضة أو تبني على الحيضة الأولى؟ أي نعم، مقتضى قولنا أنه يقع عليها الطلاق أن تستأنف من جديد، لكنهم يقولون لا ما تستأنف، تبني على ما سبق. وعلى هذا فلا تحيض في الطلاق الثاني إلا في المثال الذي قلنا إلا حيضة واحدة. ولو كان الطلاق هنا طلاقا للعدة لوجب أن تحيض كم؟ ثلاث مرات. فلما لم توجبوا عليها، نقول للذين إن الطلاق يقع على الرجل، نقول فلما لم توجبوا عليها إعادة الحيض علمنا أنها لم تطلق للعدة. والله عز وجل يقول طلقوهن لعدته، فإذا طلق في هذا الحال وقلتم إنها لا تستأنف العدة فقد حكمتم بأنها لم تطلق إيش؟ للعدة. وحينئذ يكون هذا الطلاق ليس عليه من الله ورسوله، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه حجة قوية لا محيد عنها. ولهذا كان الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجعية لا يقع عليها طلاق، لأنها توصف الآن بأنها مطلقة، كيف يطلقها وهي مطلق قد انحل قيد نكاحها. والدليل من السمع قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحد. وهذا يشمل ما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. جاء في عهد رسولها هذه ثلاث، أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحد. ولو كان الطلاق يقع على رجعية لكان
ثلاثا
ثلاثا، لأنهم قالوا ثلاث، لأنهم قالوا ثلاث ما هو عن أنت الظاهر صاحبك أعداءك. الجار أحق بصقبه، اللهم اهدنا. يا إخوان ترى الجلوس عند العلم والتعلم لا بد كل قواتك موجودة، وإلا تركت بتسرع. الشيطان يحب أن يغفل الإنسان عند العلم، يحرص الشيطان على أن ينعس الإنسان أو يغفل في مواطن العلم والصلاة. حاول بكل ما يستطيع أن يغفل الإنسان، لكن في الجهاد يجعل قلبه يرجف فلا ينام أبدا. إذ يغشيكم النار آمنة منه. على كل حال انتبهوا يا أخوة، نحن ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الرجعية لا يحقها الطلاق. الدليل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وإذا وقع الطلاق على الرجعية فإنها لا تستأنف العدة فيكون طلاقها لغير عدة. وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الدليل، دليل من القرآن، دليل من السنة. كان طلاق الثلاث واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وإذا كان طلاق الثلاث واحدة لزم أن لا يقع أن لا تقع الطلقتان الأخريان. لماذا؟ لأنهما وقع على رجعي، على رجعي. طيب دليل من النظر أن نقول إن الطلاق المطلق هو حل قيد النكاح المطلق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364